ما تتعبش. إنما الشتاء الأرض لائسة والسماء
الشاهد أن الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، لأن حديث أبي عزالة مسلم هنا رواه البخاري أيضا، وحديث أنس الذي ذكرناه الصحيح، هذه كلها متطابقة متوافرة على شرعية القنوت للنازلة. والفرق هنا ذاك هو أن القنوت لا يشرع في شيء من الصلاة الخمس إلا لوجود السبب وهو النازلة، ولا فرق حين ذاك بين صلاة الفجر وبقية الصلاة الخمس. كما يقنت للنازلة في صلاة الفجر كذلك يقنت في بقية الصلاة الخمس، وما لا يقنت في شيء من الصلاة الخمس لا يقنت أيضا في صلاة الفجر، فليس لصلاة الفجر خصوصية تميزها عن بقية الصلاة الخمس فيما يتعلق بالقنوت. فالقنوت يشرع في النازلة في الصلاة الخمس ولا يشرع لسوى ذلك من الأسباب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على القنوت في النوازل إطلاقا، بل نزل في ذلك قوله تعالى نعم ليس عليك هداه لا ليس لك من الأمر شيء أو يعذبه. وثم ظهرت بعد أن نزلت هذه الآية وأمسك الرسول عليه السلام عن الدعاء على أولئك القوم، ظهرت حكمة الآية أو يتوب عليهم حيث تابوا وأنابوا وأسلموا. فبعد ذلك الرسول عليه السلام لم يقنط استمرارا في أي صلاة إلا إذا وجدت كما قلنا النازلة. فإذا العمدة في القنوت في صلاة الفجر هو حديث منكر، حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. والحقيقة أن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد معاد في خير هذه العباد، قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر بهذا الاستمرار لتواردت الأحاديث الصحيحة، لأنه شيء استمر عليه فكيف لا يأتي ذكره إلا في حديث منكر. فلا غرابة حينئذ أن تكون المذاهب الأخرى على الأحاديث الصحيحة فقط وليس العمل عندها على هذا الحديث منكر.
ما هو وجه عدم تخصيص صلاة الفجر للقنوت؟ لا تخص صلاة الفجر للقنوت دون غيرها من الصلاة.
لا، الحديث غير صحيح.
لا، لكن ثبت في أحاديث صحيح مسلم أنه كان يقنط في الفجر الصبح.
وكان يغنق. أنا ما أقول، أنا قسمت بارك الله فيك القنوت إلى قسمين، قنوت نازلي وقنوت غير نازلي. قنوت النازلي تشرع في الصلاة الخمس ولا تتميز صلاة الفجر على بقية صلاة الخمس في قنوت النازلي، واضح هذا؟
لكن لو خصها بالفجر هل هناك شيء؟ هو في العام، لا في النازلة الآن معنا هنا نازلة لحمد المسلمين.
يا بارك الله فيك، أظن المنسلي مش موضع خلاف إطلاقا. ألسنا نحن متبعين للرسول عليه السلام في كل ما جاء به من شرع؟ فأنت بتتساءل أو تسأل وتقول لو خصصنا، يريد السؤال هل الرسول فعل ذلك؟ لا، اصبر شوي. هل الرسول خصص صلاة الفجر بقنوت النازلة دون بقية صلاة الخمس؟ لا تنظرني في الورقة، اشرح لي شوي. معليش الأحاديث معناها لا يوجد حديث في الدنيا كلها، لو جبت لي كتاب مش ورقة كاتب فيها بعض الأحاديث لا يوجد حديث الدنيا أن الرسول عليه السلام خصص صلاة الفجر بقنوت النازية. أنا أقول هذا تطمينا لك وتعريفا بأني أقول ما أعلم، لا أتكلم إن شاء الله بغير علم. ثم بعد ذلك نسمع الأحاديث اللي أنت تظنها أن فيها شيء من التخصيص، وستجد يقينا أنه لا تخصيص فيها أبدا بعد ما تفهم شو أنا بقول. أنا أكرر ما أقول، قنوت النازلة تشرع في كل الصلاة الخمس، لا فرق في شيء من صلاة الخمس في هذا الحكم أبدا. كان الرسول يقنط في الفجر، كان يقنط في المغرب، كان يقنط في الصلاة الخمس. البحث الأول الذي يتعلق بالحديث المنكر هو القنوت في صلاة الفجر باستمرار كما قال في الحديث.
هذا مخالف إلى حديث الذي تقول أنه قنت شهرا ثم
كويس، فإذا هذا خلصنا منه.
نعم،
الآن هات تشوف شو عندك حديث اللي بيدل لك أن الرسول خصص صلاة الفجر بقنوت النازلة.
هذا غير النازلة، ما هو يعني ما فهمنا
منه. ما في عندك حديث خاص، ما في شيء بنسمع منه. تفضل.
عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
نعم، هذه عزيزته لمسلم وموجود أيضا في البخاري.
نعم،
في هذا في تخصيص.
كان يدعو على هشام وعباس ثم الحديث الثاني قنت في بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته وكان يدعو على رعل وذكوان. وهذه نازلة أم ليست نازلة؟
أبقى الله فيك أنا أخذنا وين النص أن هذا خاص بصلاة الفجر.
هو التباس عليه أستاذ أنه ذكر بس في الفجر، هل في حديث أخر ذكر في الصلاة؟
كبنا نحن الله كان يقنط في صلاة المغرب، وهذا موجود أيضا في صحيح البخاري.
ثم هذا حديث
اسمح لي بارك الله فيك خلينا نتفاهم شوي، هل ذكر الشيء ينفي عدمه وغيره؟ ذكر الشيء ينفي غيره؟
لا.
يعني إذا ذكرنا صلاة الصبح
نعم.
ينفي أن يقنط في صلاة المغرب؟
لكن ما هو التفصيل؟
اسمح لي شوي خلينا نتفق على نقط قد يكون يعني يكون فيها خلاف وهي ما فيها خلاف. فأنت الآن عم تجيب حديث أن الرسول قنط في صلاة الفجر في النازلة، أليس كذلك؟ طيب نحن ما نفينا هذا، بالعكس قررنا أن القنوت يشرع في الصلاة الخمس. أنت قلت أن الرسول خصص النارخ، نحن ما في تخصيص، صلاة الفجر قنت فيها للنازلة وبقية الصلوات قنت فيها للنازلة، فهو اللي ذكر صلاة الفجر، هل هذا ينفي عدم قنوته؟
لا.
فإذا وين التخصيص اللي عم تدعيه يا أخي؟
لكن
سيد
لأنه ذكر الفجر هذا لا
يقنن
الحديث، بس هذا هو الشيء.
ذكر
في حديث المغرب.
أنا فاهم هنا
يعني شهرا يعني
قنت في الفجر والظهر والعشاء، وقنت في الظهر والعشاء، وقنت
يعني في عدة روايات في
الصحابة رأوا إنه قنت الصبح فنقلوا عنه الصبح، صحابة رأوا قنت المغرب فنقلوا عنه كذا، ما في تخصيص.
أيضا ورد في كتاب ابن القيم الذي ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت في صلاة الفجر، وعقب ابن القيم على ذلك فقال هو أحيا سنة، والذي يترك القنوت أيضا اتبع السنة، كلاهما اتبع السنة.
يعني أنت عم تزدد شيء أو شيء بس خلاف فيه؟
لا في خلاف، أبو هريرة أقول قنت في الفجر أيضا وحدها، كان يدعو للمسلمين ويدعو على
إذا بتقول وحده يعني ما خنت في غيرها تعني. سبحان الله، إذا جاءك النص عن رسول الله أو عن صحابي رسول الله أنه خنت في صلاة ما، يعني أنه ما خنت في غيرها؟
لا يعني، وأيضا لا ينفي أنه يعني.
ومن الذي نفى؟
صلاة الفجر.
من الذي نفى؟
لكن أنا أيضا يعني لا أرى مثلا هناك مانعا أن تخصص صلاة معينة كصلاة الفجر كما يفعل الناس.
هذا أصل كلامي معك، كان في نقطة عين.
نعم.
كيف يجوز لك أن تخصص صلاة بالقنوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بالقنوت،
وإنما عمم في كل الصلوات الخمس، كما لو قلت مثلا أنا بخصص صلاة من الصلوات بقراءة صلاة الرسول عليه السلام في التشهد مثلا، من أين يزكى هذا؟ ونحن نعلم أن الرسول عليه السلام شرع للمسلمين أن يصلوا عليه في كل تشهد، فمن أين تأتي بالتفصيل؟ ثم ماذا أنت تبغي بارك الله فيك من قولك شو المانع أن نخصص صلاة الصبح بقنوت النازلة؟ ما الذي ترمي إليه؟ لو قالك قائل صاحب هذا الشيخ أحمد أنا بدي خصص قنوت النازلة بصلاة المغرب، وقال ثالث بصلاة الظهر، رابع العصر إلى آخره، هل يجوز هذا في الإسلام؟ لماذا ما تترك الحكم كما جاء تقنوت في صلوات الخمس؟ ثم إيش القنوت؟ أليس دعاء؟ طيب ليه تخصص هذا الدعاء اللي فيه خير المسلمين بصلاة من خمس صلوات؟ ما في داعي أخي لهذا التخصيص. لكن أنا في الحقيقة بقول لك بكل صراحة أخشى ما أخشى أنك أنت تخصص القنوت للنازل في صلاة الفجر، وأرجو أن لا تكون كذلك، إرضاء للناس أو تسليك لوظيفة أو ما شابه ذلك، وهذا لا يفعله مسلم مثله. فإذا لماذا التخصيص؟ خليها عامة كما فعل الرسول وأنفع أيضا للمسلمين. ثم خلينا كمان ندقق في الموضوع أكثر وأكثر، هل القنوت الذي جاء في المذهب الذي أخذ بحديث أنس الأول المنكر هل هو قنوت نازلة؟ ولا هو الدعاء بي اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عافيت؟ طيب إذا هذا ليس قنوت نازلة. فإذا أنت لما تقنوت قنوت يتناسب مع نازلة المسلمين، شو مصيبة المسلمين اليوم الأخيرة؟ أي احتلال الروس لأفغانستان، هل قبلها أي فلسطين جنب إلى آخره، وبيروت، وهكذا مصائب مع الأسف. فندعو بالصلوات الخمس بما ليس بهذه النوازل، هذه مصائب. أما اللهم أهدني فيمن هديت، أنا بقول لك شيء قد لا تقرأه في الكتاب، لأن هذا يأتي في الواقع من البحث وتمحيص الأقوال وأدلة الرجال. من عجائب المفارقات التي يجدها الباحث في كتب فقه المتأخرين، ابدأ باليمين يا أستاذ، ابدأ باليمين.
أحمد بشار الشيخ
قنوت الوتر الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي بن أبي طالب، نقله الشافعية إلى قنوت الفجر، وهذا ليس له أصل إطلاق. وعلى العكس من ذلك الأحناف المتأخرون نقلوا القنوت الذي كان يقنت به عمر بن الخطاب في الفجر وغيره يدعو فيه على المشركين، إن عذابك الكفار، إن عذابك
إيش المجد الكفار
ملحق. فنقلوه وضعوه محل قنوت الوتر اللي علمنا يا رسول ندعو به للوتر. العكس هو الصواب، لو أن داعيا دعا اليوم بقنوت الذي كان يقنت به عمر الخطاب حينما يدعو على الكفار حوله كالروم وغيرهم، دعا اليوم فيه لأحيا سنة عمرية، وكان أحسن من دعاء اللي هو بده يركبه من عنده. لا تسمعني مش صحيح. دائما يعني إذا كنت تعني بكلمة دائما يعني ندعو للأندلس مثلا مكان البلاد الإسلامية، طبعا لا، لكن هي الناجلة لما تكون أمر عارض فيدعى لها، أما لو تكون جزء من حياة المسلمين مع الأسف
فحين إذن ذهب معنا
أجدد ثم الأجدد
أجدد
ثم الأجدد
يعني نفرق بين النادر المزمن
هذا كان مع الأسف
مثلا موضوع طعام السنة موضوع طعام السنة ندعو له مثلا
طبعا
كل الصلوات
كل الصلوات
كل يوم
وشوف من عجائب ما أظن أحد يده ما أحد يخنوت سبحان الله
يعني
سداهم
علينا
الإسلام أو المسجد
ما
أي بكون
لو يعني مثل ما أخونا مثلا استدل بحديث الحديث اللي بيشير فيه أبو هريرة إلى أنه قناة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح لو جاء آخر وقال وأحد الرواة الآخرين قال أنه قناة الرسول في صلاة المغرب فأنا أريد أن أيضا أخصص في صلاة المغرب
ما يا وعددنا أكثر منا فشملنا صلوات الخمس
اتخاذ المصلي لنفسه سترة حول هذا المجد
هل هي وجوبا؟
الحقيقة هي مسألة السترة هي من السنن بل من الواجبات التي غفل عنها عامة المصلين لا استثني منهم أئمة المساجد فضلا عن من دونهم ذلك لأن مسألة السترة هي أحاديث صحيحة من فعل عليه السلام ومن قوله أما فعله فوارد في أحاديث كثيرة وعلى صور متنوعة ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين مصلى أي موضع سترته ممر شاه ثم جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان أحيانا يصلي إلى شجرة لذلك أظن في رجل بدر وأحيانا كان يأخذ رحل ناقته فيعدلها ويصلي إليها هذا مما ثبت عنه فعلا أما ما ثبت عنه قولا فهو أهم لأن الفعل في علم الأصول إنما يدل على شرعية الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لكن لا يدل على الحكم هل هو فرض هل هو واجب هل هو سنة أو مستحب بينما حينما يأتي أمر الرسول عليه السلام بالسترة من جهة ثم يرتب على وجودها وعلى عدمها أحكاما هامة فلذلك تكون أقواله عليه السلام أهم من حيث دلالتها على الحكم الشرعي فهو مثلا يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته في حديث آخر إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته حديث الأول أمر مطلق بالدنو أمر مطلق بالسترة الحديث الثاني أمر بالاغتراب لأنه ليس يفيد المسلم أن يصلي مثلا في مسجد واسع وبينه وبين الجدار أمتار ينبغي أن يقترب من السترة لأمر الرسول في الحديث الثاني بذلك وحد الاغتراب تبين من الحديث الأول اللي هو في صحيح البخاري كما ذكرنا آنفا أنه بينه وبين السترة ممر شاط، ثم جاء حديث آخر فيه أهمية بالغة جدا للسترة، وهو قول عليه السلام: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقهرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود يا رسول الله؟ قال: إنه شيطان. هنا حكم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل ما يشبه العصاي مقدار شبر نص شبرين كمسند لراكب الراحلة. فإذا كان الرجل يصلي خاصة في بعض المساجد التي فيها زحام كمكة والمدينة، فمرت أمامه امرأة أكثر المصلين والحجاج والمعتمرين ولا كأنه مر عصفور أمامه، مع أن الصلاة بطلت. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. والمقصود بالمرأة هنا المرأة الحائض وهي البالغ، وليس المقصود بالحائض يعني من كانت في حالة الحيض كان مصلي ما راح يقدر يعمل تحقيق. لا قد تدخل المسجد يعني، لكن المقصود هذا القيد مهم أيضا جدا جدا من ناحية البخيل، لأنه لو مرت طفلة صغيرة ما تقطع الصلاة. لذلك قال حائض يعني بالغ. فإذا لو مر كلب أسود مسرع شو يملك الإنسان في أن يقع شيئا؟ أبدا ما بيقدر أن يطبق حديثا صحيحا. وهذا أيضا يذكرنا بفائدة السترة. كثير من الناس يعرفون أن المصلي إذا قام يصلي لا يجوز لأحد يمر بين يديه، فإذا قام المصلي يصلي فأحس، وهذا يصير معكم جميعا خاصة يوم الجمعة، أحس أن الإنسان راح يمر بين يديه يعمل له هيك. هذا الذي يريد أن يمنع المار أن يمر بين يديه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان واضع سترة. هاي من أحكام السترة. وين راحت الأحكام هاي؟ في خبر التاريخ، في خبر كان السبب انصراف المسلمين عن دراسة سنة سيد المرسلين. من أجل ذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فتجد بعض الناس اليوم يدخل المسجد كيفما اتفق، كل مسيطر على الناس. الله أكبر. أنا أقول المهم هذا كله غفل عن ذكر الله، لأن الحقيقة ذكر الله أظن هذا تعلمونه أنه تارة يكون ذكرا لفظيا وقلبي معه، وتارة يكون ذكرا قلبيا. أنت حينما ترى امرأة فيعجبك جمالها فتغض بصرك عنها ما تفعل ذلك إلا لأنك ذكرت ربها، ولا لولا ذلك كنت عادت مرة ثانية وثانية وهكذا. أنت حينما تدخل المسجد تمد يدك اليمنى فأنت ذاكر الإسلام، وبالعكس حينما تدخل المسجد تمد رجلك اليسرى هذا ذاكر لله. لكن هل كل من يدخل المسجد يصلي حين يدخل هو ذاكر لله؟ قليل جدا مع الأسف. وهكذا يدخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد لا بأس، و وإن كان هذا أيضا قد يتغافل عنه كثير من الناس، يصلي سنة الوقت مثلا، ما بيخطر في باله من شدة الغفل والجهل المسيطر على الناس أنه على الأقل يجمع نيتين بعمل واحد، حتى إذا كتب له على صلاة السنة القبلية مثلا 10 حسنات أقل ما يكتب على عباده، بينكتب له بإضافة نية أخرى بدل 10 إلى 10، وقد تكون بدل 10 100 بدل 100 700 كما جاء في الحديث الصحيح، والله يضاعف لمن يشاء. ما بيخطر في باب السبع هيك على الماشي يعني بدون أي تعب وأي جهد، سوى في جهد وهو استجماع الذهن والعقل وربطه مع ربه تبارك وتعالى. فإذا لما بيدخل الإنسان هذا المسجد ويريد أن يصلي يفكر، الرسول أمره أن يصلي إلى سترة، يفكر أمره رسول الله أن يدنو من السترة، يفكر أنه قد يمر بين يديه شيء فيقطع عليه صلاته، ومن شدة غفلة الناس عن هذه الفضائل في كثير من الأحيان يسأل يا أخي ما في حدا في المسجد، ما في حدا في البيت، مين راح يمر؟ بنقول له بمر الشيء الشيطان اللي ما بشوفه اللي حاول يقطع. ذاك رسول الله لما أراد أن يمر الشيطان بين يديه قبض عليه وكاد أن يخلقه، ولما سألوه ذكر لهم ذلك حتى قال عليه السلام وجدت برد لعابه في يدي. ولولا دعاء سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته بسارية من سواري هذا المسجد حتى يلعب به صبيان هذه المدينة. فذاك رسول الله يرى الشيطان حينما يريد أن يمر ويمسك بيده. نحن ما لنا، أولا ما لنا القدرة البصرية أن نرى الشيطان، بالتالي ما لنا القوة البدنية نتغلب عليه. وحقا وصدقا ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها حينما فاجأ الرسول عليه السلام يوما قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، هذا جبريل يمشيك، جبريل في عجرة يمشيك ما تجد، ترى ما لا نرى، أي إيمانا بنبيها وبزوجها تقول عليه السلام ترى ما لا نرى. فنحن نتساءل مين ذي مرة الأرض هو ما قاعد في الغرفة هاي، الله أكبر، الشيطان إذا كان يجري من ابن آدم مجرى الدم ما بيجري أمامه من باب أولى. الله المستعان. لا هذا في الحقيقة يعني وتحسبونه وهينا وهو عند الله عظيم، يعني بظنوا أن هذا الخيط يعلمهم تسوية الصفوف، بالعكس بيعودهم أنه ما يصلوا إلا وفي البرية جنبهم يصلوا في عرفات وفي منى وإلى آخره. هذيك اليوم لما استسخوا في إيش المحيران الحيران شيء مؤسف مخزي جدا، صف هيك وهيك وهيك دير عشيطة يبدو في أسماء يصلوا عليه. فأنا أعتقد أن الخير يجب أن يكون أمرا مجمعا بين الفقهاء المتأخرين، ساعة سواء من كان منهم يعتقد مثلنا بقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو لا يعتقد ويقول أن رسول عليه السلام قال من اتبع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها رجل من عمل بها يوم القيامة، وهذا حديث لا أصل له بهذا اللفظ، ما بيننا الآن الخوف في هذا المجال وإنما إشارة. فأقول سواء كان يعتقد بأن كل بدعة ضلالة أو يعتقد بأن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، ينبغي أن يكون مد الخير في المساجد اليوم مجمع عليه بين الفقهاء على أنه بدعة ضلالة. ليه؟ لأن الذين قسموا البدع إلى خمسة أقسام كما ينقل عن العز بن عبد السلام وتبع على ذلك الإمام النووي وغيره من المتأخرين، قالوا البدعة المحرمة هي التي تصادم السنة، فكون الخيط هذا يصادم السنة بلا شك أنه أمر مجمع عليه إذا ما نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم، لأنك ترى على الرغم من مد الخيط في بعض المساجد أيضا تجد الإخلال بما يتطلبه الخيط المسكين المدروس عليه من إيش؟ من تنظيم، فما بالك إذا تركوا بدون خيط؟ السبب أن أئمة المساجد لا يتبعون السنة. لقد ثبت في عديد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكبر الصلاة إلا بعد أن يسوي الصفوف كما تسوى القداح، هذا يقول له تأخر وهذا يقول له تقدم وهكذا، ويأمرهم ويؤكد عليهم في الأمر لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم بالخير لا بالتجاوب، في ما في خطام ما في الفرش كانت المساجد على يعني أبسط ما يمكن يتصور. المهم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف أن الله من وجوده. المؤسف والمؤسف جدا في أقدس بلاد الله تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك لا تجد إلا من يقول سووا أو استووا واستووا تأكل شيء، والمساجد إيش ممتلئة. في زمن عثمان بن عفان كان خصص رجلا فإنه يمر على الصفوف ويسويها ويرجع بعدين يقول له الصفوف استوي لحتى يقول الله أكبر. الآن في وظائف كثيرة هناك شيء لازم وشيء مش لازم، أما الوظيفة اللي سنها عثمان بن عفان من شدة الزحام كما سن الأذان أذان الثاني ثم هم غيروا وبدلوا كل شيء تركوا هذه السنة، لو أنهم اكتفوا بسنة الرسول التي كانت كافية في زمانه من التأكيد على تسوية الصفوف بشتى العبارات المؤدية إلى تسوية سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة من تمام الصلاة، هذا كان يقول عليه السلام، ألغيت هذه الأشياء كلها واستراحت العلم ومدوا كيف انتعرف.
الشيخ أحمد ذلك يقول لما طلب منه حقه قال ما عهدنا إلى الحجارة تطف على الخيط، أما الرجال فلا
حلوي.
أما الشيخ أحمد تاني شيخنا أنا فهمت منه بس بداية سؤاله إنه يعني هل يتخذ الخيط سترة؟ أنا هيك فهمت منه لكن حتى بدأ في جوابات لكن أنا كأني فهمت.
هذا صحيح كما ذكرني جزاك الله خير. هذا سؤال وجيه لأنه هناك حديث في شام داوود أن الرسول أمر بوضع العصا حينما يوجد فخير، لكن حديث الخير في الواقع كذاك الخير، يعني لا يصح من ناحية الشرعية، وإن كان مروي في سنن داود لكن في سنده جهالي واضطرابي مع ذكر. ولذلك مما يؤكد ضعفه من حيث متنه، لأن ذاك الطريق من حيث سنده، الحديث السابق مثل مؤخرة الرحل، هذا بيبتل حديث الخير. نعم أحسن من مؤخرة الرحل. لا لا مثل كيف هذا من وكيف مثل مؤخرة الرحل.
بعض
الناس يطلع يغرس وحربات كله مثل بعض
مثل خير
مثل المسجد الحرام
وبعض
الناس
طبعا
أن المسجد
الحرام لا
يستحق في الضبط
وهو
بيستثنى هذا الحقيقة. أنا دخلت في تجربة كنت الساعة مدول بالرأراء من ناحية فقهية. أول حج حجيتها يمكن كان عمري نحو 35، وجئت لما جئت لمقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم الناس كأنهم ماشيين في الصحراء رحيم جايين وأنا ما شوفني غير. بعدين الله رماني واحد من ابن بلدك قوي تمام، يومها كانوا متطربشين بالطربيش، انا عملت له هيك هو نظر لي هيك نظره وقف حكاني برطانته هذه ما فهمتها منه، وقف هيك حتى خلص واخذ يخاصمني. يا اخي انت ما تعرف جاهل انت كذا، هذا مشي في حرام، هذا الحكم استثنى وكذا. فحاولت انا بما عندي من معلومات بسيطه، بعدين سألنا بعض الحرس اللي كانوا يضعون لا يزالون بعض الموجودين في هنا احد من اهل العلم نروح يعني نتحاكم عنده، قالوا لنا هون في ورق كان يومها قبل توشاكم نسمع الحرس. والله رحنا وجاب مجلس كبير كله من العلماء، وإذ العلماء تاريخ النفس مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. بعضهم قال معليش مثل ما قال المصري هذا، بعضهم قال لا ما بيقول، هل لي أجاز استدل بحديث. أنا فوجئت في مكان عندي علمه، لكن هناك كانت مكتبة الحرم المكي وصل للحرم قديما، وكان الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في مئذ هو مدير المكتبة. دخلت هناك وقضيت أيام وأنا أبحث في الموضوع، فتبين لي أن حجتهم حديث هو غير صحيح الثبوت وغير صحيح الدلالة، مش خطي أو ظني، لا نعم أتفص في حديث. تعجبت أن هذول أهل الحرم مشايخ الحرم يستدلوا بحديث معين. الحديث وجدته من جملة مصادر وجدتها يومئذ في سنن النسائي وسنن البيهقي الكبار، في سنده جهالة ودلالته غير ظاهرة على ما يذهبون إليه، لأنه نصه أو معناه على الأقل أن الرسول عليه السلام كان يصلي في حاشية المطار والناس يمرون بين يديه، فهم بقى يمرون بين يديه، أولا بين يديه مثل ما قلنا بينه وبين موضع السجود ولا من وراء السجود، بعدين في سترة ولا ما في سترة، كل هذا أمر إيه مطوي مش محكي عنه. فلو صح الحديث لوجب تفسيره على ضوء الأحاديث من قسمين قولية وفعلية، فما بالك وليس هناك أي شيء أنه مروا بينه وبين موضع حدوده. لو كان هيك الحديث كان حجة له، لكن متى يكون حجة له؟ إذا صح إسناده ولا صحة له أبدا. لذلك ستبقى المسألة سالمة من أي انتقاد أو أي اعتراض أو أي شيء.
ضرورة ما تتوقف عن حكم
الضرورة بالنسبة للمصلي ولا بالنسبة للنار سؤالك لكل منهم حكمه. ما في ضرورة بالنسبة للمصلي أن يتغير صفحة قد تكون هناك ضرورة بالنسبة للنار والضرورات والمعذورات لكن الضرورة تقدر بقدرها. أما أنت تصور أن المصلي في ضرورة ما يتغير سترة أيضا بالنسبة للنار فبالنسبة للنار الضرورة إذا كان هو مجرد مرور عشان يلحق الطبقة ما تحتري طبعا هي مو ضرورة. أما إذا كان مثلا ليس يجد سبيلا لسد فراغ فراغ في الصف هذا يجوز بل لعله يجب عليه. ثم القضية هذه كلها تتصور والناس يصلون وراء الإمام وحينئذ فيأتي حكم آخر وهو سترة الإمام سترة لمن خلفه. أما بالنسبة للمنفرد يصلي وراء سترة فيريد رجل أن يمر أمامه لا يتصور إنه هذا نواعده الممكن يلف ويدور وإن كان لف دوران طبعا الأصل ما بيوت لكن هنا يجب
بلفنون بيمسكر شفا
نعم
بلفنون بيمسكر بلفنون بيمسكر زي نقول أبو نفسك
أحيانا
نسعب الأمر
يعني
أنا ما بتصور أبدا أنه في ضرورة لقطع الصلاة منفرد.
الأخيرة
مش عند تصور لي صورة حتى آمن معه. باطول يعني مصبوب
شيخ نحن القنصر كان يضع القنصر أمامه
هذا حديث ضعيف
ضعيف
نعم هذا رواه الطبراني
دم عمليات هل تدخل يمكننا اتفاق مع الطبراني إذا دخل رجل صلى ركعتين صلاة الظهر مثلا ولكن لم تكن في نيته أنه يجمع بين نيتين نيتي صلاة المسجد والسنة لقبيل الظهر هل تجزي هذه الركعتين في إسقاط وضوء صلاة حج المسجد؟
لا
أود مني
تطلع علي ليش عم تطلع فيه؟ إلى معنى اصحى هنا هذا خليلي الرجال
ترى خليلي يعني ما فهمتش نظر السؤال
وهذا ما فهمت انا مساك يا جاي
انا رايت كل ما يبقى لي مساك في المساك يا جاي الذي افهمه من حديث الشيخ ان لتحية المسجد نية قائمة بذاتها
طبعا
فما هو الدليل على ذلك؟
الدليل انها واجبة وأن نية السنة لا تسقط الواجب أما العكس فنعم
هل حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أن المراد أو المشروط هنا الصلاة قبل الجلوس فإن كانت في سنة الراتبة أو بفريضة تسقط تحية المسجد يسقط هذا
الرجل
فيحتاج إلى جمع نيتين في هذه
الصلاة بالراتب. لا نحن نقول لك الآن بلاش نيتين حتى يتضح الحكم نية واحدة رجل دخل المسجد ونوى سنة الوقت سنة الوقت أو نوى السنة المستحبة مثل سنة المغرب مثلا هذا النية تغني عن نية اليوم؟
لا
فإذا
لكن هذه التحية طبعا كلمة تحية المسجد هذه جاءت من السرعة أو من
الكلمة هذه من الفقهاء أو من
المحدثين. لا معليش، نحن نقف معك عند نص الحديث ونطور الآن السؤال. صلى ركعتين، لو سألته في تلك اللحظة شو نيتك الآن وأراد سامحك الله لا يبدأ المؤمن بجهل مرتين وأراد أن يجاوب بصراحة قال لك والله ما أدري، صحت هذه الصلاة؟
لا
ما صح، لا بد من نية. طيب قال لك هي نية فرض، قال لك نية فرض وهو لا يريد أن يصلي نية فرض لأنه الصلاة فريضة بعد يصلي مع الجماعة، تكون هذه نية صريحة؟
لا.
فإذا لابد من نية معناها. طيب فإذا كان هو يريد أن يصلي يعني عبادتين، يصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوقت، وبطبيعة الحال كما يدل الحديث الذي ذكرته لازم يقدم تحية المسجد على سنة الوقت، أليس كذلك؟ إن شاء الله تفهم. ليه ما تفهم؟
يعني
اصبر شو أنا عارف ما تفهم. الذي يريد أن يصلي قلنا عبادتين، يريد أن يصلي تحية المسجد وبعدها سنة الوقت، هذا جائز عندك ولا مش جائز؟ أنا ما أسألك تفهم هذا
الكلام،
كيف لا يجوز؟ سبحان الله، أنا أريد أن أصلي سنة الوقت أربع ركعات كويس، لكن أريد أن أفصل بين كل ركعتين، فأصلي ركعتين وأسلم ثم ركعتين وأسلم، هذا طبعا جائز. طيب فإذا أنا نويت في الركعتين الأوليين تحية المسجد فقط جاز ولا ما جاز؟
جاز.
طيب
لكن أنا لا أرى أن تحية المسجد سنة قائمة بذاتها، إنما هي تجب عند الجلوس، إن أردت أن تجلس فصلي هذه الركعتين أيا كانت، سواء كانت السنة أو كانت فريضة تجزي عن الجلوس، أما أن تكون تحية المسجد قائمة بذاتها فهذا الذي يعني معنى القول إذا أردنا نيتين يجب أيضا أن نفرق بين صلاتين، لأن هذه تحية المسجد سنة وهي قائمة بذاتها، وكذلك أن الراتبة قائمة بذاتها فلا أجمع بين صلاتين.
طيب نحن مقلك الآن لا نجمع وأنت أبيت علينا، قلت لك نصلي ركعتين تحية المسجد ونصلي ركعتين سنة الوقت، أي ما جمعنا؟
طبعا هذا العمل أيضا يعني
هذا الذي قلت لا أليما
مختلف مع هذا.
أنا أصير ما عندي من جديد
تفضل.
أقول بأن تحية المسجد هذه الكلمة هذه ذاتها طبعا ما جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من صلاح
البخاري.
فحديث إذا دخل هذه المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نقول له لا تجب عليك هاتين ركعتين إلا إذا أردت الجلوس، فإن لم ترد الجلوس فلا تجب عليك صلاتين مرة بالمسجد. إن نقول له إن صليت السنة الراتبة فقد أجزأتك عن تحية المسجد،
ولو ما نوى
لم يكن دخل
وحده، أنا نويت السنة الراتبة سقطت عني
وجوبه. أنا أقصد ما أقول ولو لم ينوي التحية. أي
نعم، لأن التحية لا نراها الصلاة قائمة بذاتها.
كيف يا أخي؟ لو أراد أنه لو صلاة من الصلوات ليس لها سنة قبلية
نعم،
أليس يريد أن يصلي تحية المسجد؟
هنا نقول إذا أردت أن تجلس فصلي ركعتين،
لكن قولك إذا أردت أن تجلس مو بده يستحضر نية؟
نعم،
الإرادة تكون خالية بدون نية؟
لا.
فإذا سواء كان في هناك صلاة بارك الله فيه قبل الفريضة كما يقول الحنفية مثلا أنه بصلاة المغرب ما في سنة عندهم يكرهونها ويصرعون بذلك، فإذا أراد أن يصلي تحية المسجد كلمة أرادة ممكن أن نصورها بغير مفهوم بنية؟ فإذا لابد أن تقترن النية لتحصل يعني لتحصل العبادة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما أدري أنت إذا كنت معنا في التفريق في الحكم بين السنة الرواتب والنوافل.
نعم.
وبين تحية المسجد.
نعم الأخيرة غالبة
تحية المسجد كويس، فكيف
تقوم نية نافلة مقام نية واجبة.
هذه لا تجب عليه إلا إذا أردت الجلوس. إن كانت هناك سنة راتبة قبل الصلاة.
أنا فهمت عليك بارك الله فيك، لأن الإعادة هذه ما في منها فائدة، خلينا ندندن حول نقطة الخلاف. يعني أنا حينما أريد أن أجلس، ألا أريد أن أستحضر في ذهني الأمر النبوي؟
نعم.
وكيف يكون هذا إذا ما استحضرته كما تقول أنت؟
لا يصح العمل.
أيضا لابد من استحضار النية.
وإن كانت بصورة أخرى، مثلا رجل فاته فرض الصبح في المسجد عند الجماعة، فدخل المسجد فما صلى ركعتين حج المسجد وأذان وأقام وصلى الصبح، سقط عنه.
دخل المسجد أذان وأقام.
نعم.
صلى الفرض طبعا
بدون سنة.
طبعا
لما سقطنا؟
لا، ما هذا اقوى من نفس التحية. نحن موضوعنا معكوس تماما، هذا فرض، هذا جاء بالواجب وزيادة، وهذا خاصة بالنسبة لمن نفرق بين الفرض والواجب. لكن نحن وان كنا لا نفرق، لان هذا امر صلاحي، لكن نعتقد انه يعني مثل ما نعتقد انه ذنب يعني آثم من ذنب، كمان نعتقد أنه فريضة آخذ من فريضة. مثلا صلاة الجمعة فرضيتها آخذ من فريضة الظهر. وإن كنا نحن لا نفرق بين الفرض والواجب، لأن هذا اصطلاح في المذهب الحنفي دون آخرين، لكن نعتقد أنه فرضية صلاة الصلاة من صلوات الخمس ليس كفرضية تحية المسجد، فهذا دخل في ذاك. نعم نعم بالنية يؤدي، وهذا اللي كنا عم نحكي فيه نحن، لابد من نية.
من صلى تحية المسجد يعني صلاها بذاتها ثم بعدها أتبعها بسنة راتبة،
يعني
يكون
صحيح
فعله
هذا؟ طبعا يكون صحيح، هذا الأفضل. يعني أنا أصور لك الآن صورة رجل توضأ، فهنا يشرع في حقه سنة الوضوء، والآن نصرف ذهننا عن المسجد، توضأ في بيته فيشرع في حقه يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين سنة الوقت مثلا، ثم يصلي الفريضة. هذا الرجل نفسه توضأ ودخل المسجد، هذا الآن بده يصلي ثلاث أشياء، ذاك صلى شيئين، هنا بده يصلي ثلاث أشياء: تحية مسجد، سنة الوضوء، سنة إيش؟ الوقت. نحن هلا بنصور عدة صور أو عدة أشخاص، رجل قنوع على مذهب الأعرابي أو أحسن شوي، قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. هذا رجل أحسن منه شوي، بس ما راح يصلي تحية مسجد وسنة الوضوء وسنة الوقت، بده يرمي تسع عصافير بحجر واحد. نحن نقول له يجوز لك أن تنوي صلاة تحية المسجد زايد سنة الوضوء زايد سنة الوقت، راح ينكتب له 10 حسنات على الأقل أجر تحية المسجد اللي هي واجبة عليه، زايد حسنة واحدة مقابل 100 حسنة، زايد حسنة تانية مقابل سنة الوقت. هاي صورة. الصورة الثانية، واحد يصلي تحية مسجد حاف، بعدين يصلي ركعتين، إما أن يجعلهما سنة وضوء أو سنة الوقت. أحسن من هذا وهذا هو اللي بيصلي لكل نية صلاة، لكل نية صلاة بيصلي تحية بيسلم، يقوم يصلي سنة وضوء بيسلم، يقوم يصلي سنة الوقت بيسلم، هذا أفضل. فنحن كان قصدنا أن نلاحظ كما جاء في بعض الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه مر يوم الجمعة بابنته يغتسل، فقال هذا غسلك غسل جنابة أم غسل الجمعة؟ قال لا غسل جنابة، قال أعد غسلا آخر، أعد غسلا آخر. ولعله ذكر لحديث الرسول عليه السلام في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. فشاهد أحدنا اليوم يوم الجمعة يريد أن يطبق قوله عليه السلام أن غسل واغتسل على تفسير من التفاسير المعروفة من غسل غيره. استنى
لحظة نصيحة حيبدأ بشكل جديد الله يرضى عليك.
تموت زي الناس اللي كانوا بيطلعوا عليها دعايات وانتوا عاملين في كل بلد بناها.